لأنه لم يرد أن يذهب هذا الجلد هباء. الجلد إذا سلخ فإن السالخ يباشر الجلد وهو رطب, ويباشر اللحم وهو رطب. ومعلوم أن الميت نجس بالأشكال, كما قال عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه أي المذكور نجس. فيقال نعم, لكن ملابسة النجاسة في هذا الحال للحاجة, كما أن الرجل إذا بال أو تغوط يلامس النجاسة, لكن إيش الحاجة إلى إزالتها, إذ لا يمكن إزالتها إلا مباشرة. فإذا أراد أن يستخرج الميتة فسوف يباشر النجاسة, فنقول لا بأس بهذا للحاجة, ولكن اغسل يديك. نعم يا سليم. لا, أما إذا رأيت الكلب يأكل لا تأكل, هذا كله خبث في خبث, هذا مستاق قوله تعالى: الخبيثات للخبيثين. ألم تعلم يا سليم أنهم يغسلون الكلب بالصابون؟ بالصابون وبالشامبو. نعم
شيخ الله يبارك الجنة. الآن كثير من الأحذية الغالية جدا والنفيسة,
نعم,
تكون من جلود التماسيح أو جلود الحيات, وهذا منتشر الآن. تجد الشنطة حق النساء, الشنطة هذه,
نعم,
صغيرة,
نعم,
تلقى جلد تمساح ولا جلد
التمساح مو من السمك, بريهم
تمدق
بالبريد.
لا, مو
في
البحر,
يعيش
بالنهر, ما
بتنتهي كله, يعيش بالنهر, لكن يتنفس خارج الماء, ما يتنفس داخله. كذلك الحيات,
نعم, الآن
وبعض جنود المهم, هذا ينبني على القول بأن الدبغ يطهر كل جلد.
طيب الآن يعني إذا أردت تشتري أحذية
لا بد تسأل, لا الأصل الخل, إلا إذا رأيت ما يغلب على الظن أن من الجلد النجس لا تشتري. نعم يحيى. نعم الصحيح أنه يجوز بيعه, ويجوز استعماله في اليابسات وفي الرطبات, يطهر تماما كثوب نجس أصلت. طيب.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق, وأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها, فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم, فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق. قالت: وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم, فقلت: هذا ما تصدق به على بريرة؟ فقال: هو لها صدقة ولنا هدية.
حديث مختصر وهو أطول من هذا السياق, لكن شاهد موجود, وهو: هو لها صدقة ولنا هدية. فدل هذا على جواز الصدقة لموالي من لا تحل لهم الزكاة. وقد يقال إن هذا يدل على أن زوجات النبي صلى الله عليه وعلى وسلم تحل لهن الزكاة. شوف النووي على الحديث الأول
باب الصدقة,
حديث ميمونة, إن كان شرح الترجمة.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب,
غلط, قلت النووي والمراد ابن حجر. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم, لم يترجم لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا لموالي النبي صلى الله عليه وسلم, لأنه لم يثبت عنده فيه شيء. وقد نقل ابن بطال أنهن أي الأزواج لا يدخلن في ذلك باتفاق الفقهاء, وفيه نظر.
إيش؟ أنهن
لا يدخلن في ذلك.
نعم.
باتفاق الفقهاء وفيه نظر, فقد ذكر ابن قدامة أن خلال أخرج من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة قالت إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. قال وهذا يدل على تحريمها. قلت وإسناده إلى عائشة حسن. وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا وهذا لا يقدح فيما نقله ابن بطال. وروى أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان وغيره عن أبي رافع مرفوعا إنا لا تحل لنا الصدقة وإن موالي القوم من أنفسهم. وبه قال أحمد وأبو حنيفة وبعض المالكية كابن الماجشون وهو الصحيح عند الشافعية. وقال الجمهور يجوز لهم لأنهم ليسوا منهم حقيقة ولذلك لم يعوضوا بخمس الخمس. ومنشا الخلاف قوله منهم أو من أنفسهم هل يتناول المساواة في حكم تحريم الصدقة أو لا. وحجة الجمهور أنه لا يتناول جميع الأحكام فلا دليل فيه على تحريم الصدقة لكنه ورد على سبب الصدقة وقد اتفقوا على أنه لا يخرج السبب وإن اختلفوا هل يخص به أو لا. ويمكن أن يستدل لهم بحديث الباب لأنه يدل على جواز
هذا الكلام الأخير يعني صورة السبب قطعية في الدخول بمعنى إذا ورد نص عام على سبب خاص فالسبب هذا قطعي الدخول ولا يمكن لأحد أن يخرج. لكن هل يعم؟ هذا محل خلاف والصواب أنه يعم وأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولهذا نقول إن حكم الظهار لا يختص بمن نزل فيه هو عام لكل الأمة. فالصواب أن العام على الوارد على سبب يعم جميع الأفراد. وأما صورة السبب فهي قطعية الدخول ولا يمكن إخراجه.
قال ويمكن أن يستدل لهم بحديث الباب لأنه يدل على جوازها لموالي الأزواج وقد تقدم أن الأزواج ليسوا في ذلك من جملة الآل فمواليهم أحرى بذلك. قال ابن المنير في الحاشية إنما أورد البخاري هذه الترجمة ليحقق أن الأزواج لا يدخلن في مواليهن في الخلاف ولا يحرم عليهن الصدقة قولا واحدا. قال ابن المنير في الحاشية إنما أورد البخاري هذه الترجمة ليحقق أن الأزواج لا يدخل مواليهن في الخلاف ولا يحرم عليهن الصدقة قولا واحدا لئلا يظن الظان أنه لما قال بعض الناس بدخول الأزواج في الآل أنه يضطرد في مواليهن فبين أنه لا يضطرد. ثم أورد المصنف حديثين حديث عائشة قال سيأتي في العتق فريرة
إلى الثاني ميمون.
نعم. ثم أورد المصنف في الباب حديثين أحدهما حديث ابن عباس في الانتفاع بجلد الشاه لقوله فيه أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة وسيأتي الكلام عليه مستوها في الذبائح إن شاء الله ولم أقف على اسم هذه المولاة. ثانيهما حديث عائشة في قصة بريرة وفيه قوله صلى الله عليه وسلم في اللحم الذي تصدق به عليها هو لها صدقة ولنا هدية وسيأتي الكلام عليه مستوفا في العتق إن شاء الله. فتنبيه قال الإسماعيلي هذه الترجمة مستغنى عنها فإن تسمية المولى لغير فائدة وإنما هو لسوق الحديث على وجهه فقط كذا قال وقد علمت ما فيها من الفائدة.
يعني نخرج من هذا كله بأن نقول المراد بالصدقة هنا التطوع وصدقة التطوع على القول الراجح تجوز لآل البيت. نعم يا سليم. نعم هنا.
يقول هذا لها صدقة
ولنا هدية.
يجب
العاشة
مع الرسول صلى الله عليه وسلم
الحديث هذا. يجي إيش؟
أقول
لك
يقول
العاشة
مع
الرسول صلى الله عليه وسلم. أقول ولنا هدية. يحتمل أن لنا يعني معشر أهل البيت. ويجوز أن لنا يعني لنفسي على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالحديث هذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يتبسط بمال غيره إذا كان الغير يفرح بهذا، يعني مال لصديق لك أكلت منه بدون استئذان منه لكنك تعلم علم اليقين أنه يفرح بهذا، فهذا لا بأس به، لأنه إنما حرم أكل مال الغير لكونه أخذ منه بغير إذن، فأما ما كان يأذن فيه عادة أو يفرح فلا حرج. وبه دليل على أن ما ملك بسبب مباح جاز أن يأكله من وصل إليه، وإن كان لو وصل إليه بالسبب الأول لا يحل له. فمثلا هذه اللحم الذي تصدق بها على بير، لو وصل إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أول لكان حراما عليه، لكن لما ملكه من أعطيه صار مالكا له على الإطلاق، فإذا انتقل إلى غيره صار مباحا.
باب إذا تحولت
إيش؟ نعم، لما بعد الحاجة النجس منهي عن ملابسته. نعم نعم، لماذا إيش؟ فإيش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل أن في نعليه قدرا خلعه. نعم، إذا لا، لأن مس النجاسة لا ينقض الوضوء. ثم الحية يعني قد يقال إنها مما يكثر الروض على الناس فيعفى عنها كالهرة، وهي كالهرة قطعا عند من يرى أن مناط الحكم هو كبر الجسم، فيقول الهرة وما دونها في الخلق طاهر في حال الحياة. نعم نعم، لا إذا لم يسابق وليس هناك رطوبة ما تقصد، أما إذا كان هناك رطوبة فلا بد أن يصل دم النجاسة، إن قصد ذلك فلا يقول إن قصد لا بأس، لأن حقيقة خصوصا في السيارة ما يقدر الإنسان يتحرك ولا سيما إذا كان، أما إذا كان يمشي على قدميه فيمكن أن يتحرك. لكن أرأيت لو أنها صدمتك فماذا؟ هل تضمنها؟ نعم؟ هل تضمنك أنت لو جرحتك؟ هي تضمن؟ نعم؟ صحيح؟ جيد. ولهذا قال بعض الناس لو سقط عليك الهب، تعرفون الهب؟ الهب يعني البس أو القط، لو سقط عليك فمات، فهل تخشى أن يطالبك أهله بذلك؟ قال لا، أنا لم أطالبه من تضررت، لأن البلاء منه. سم نعم فيه وزان عليكم من قبل تصحيح شرح العقيدة، وكلنا أخذنا ما اختاره بنفسه، فأينه؟ وأمهلناكم لمدة أسبوع. ها؟ موجود؟ عند من؟
طلاب المكلفين.
ها؟
طلاب المكلفين بهذا.
من هم؟
عبد الله الشيخ.
ها؟ تام؟ طيب، والثاني؟
فؤاد.
وآدم؟ وفؤاد؟ ها؟ ها؟
عندي السيف.
والصاوي؟ أربعة
فقط.
أين هي؟ أين هي؟ ها؟ تأتي غدا إن شاء الله؟ طيب، لا تأتي غدا إن شاء الله، الليل هسهر عليها، ما هي إلا ورقات. ذكروني بس الليلة القادمة إن شاء الله. نعم.
فوائد
حديث معاذ. نعم. طيب إلى أين وصلنا؟ ها؟ وأنا من فوائد الحديث أنه يجوز تجوز الدعوة إجمالا فيما يحتاج إلى التفصيل، لأن إذا دعوت بالتفصيل ربما لا يستوعب المدعو ما تقول، وربما يصوره الشيطان له شيئا كبيرا، فإذا قبل أولا ففصل، لأن بعث معاذ كان بعد معرفة الزكاة تفصيلا ومعرفة أهلها أيضا تفصيلا. وعلى هذا فنقول لا بأس أن تدعو إلى الله عز وجل وتقول للمدعو الزكاة، عليك زكاة في مالك، ثم بعد أن يسلم ويستقر الإسلام في قلبه يبين له التفصيل. دليله هذا الحديث واضح، هذا الحديث واضح. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز الاقتصار في صرف الزكاة إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية. الآية قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمانية. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ترد على فقراء. فدل هذا على جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد، وأنه لا يجب استيعاب الأصناف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقبيصة: أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. وهذا القول هو الراجح المتعين. وقيل لا بد أن تقسم الزكاة بين الأصناف الثمانية إذا كانت قائمة، فنعطي الفقراء والمساكين ونعطي العاملين عليها إذا كان هناك عاملين عليها، ونعطي المؤلفة قلوبهم إذا كان هناك مؤلفة قلوبهم، فالرقاب أيضا نعطي منها إذا كان هناك رقاب، الغارمين نعطيهم، وفي سبيل الله المجاهدين، وابن السبيل المسافرين. يعني لا بد أن تقسم الزكاة على كل صنف موجود من أصناف الزكاة، أي من أصناف المستحقين. قالوا: لأن الله ذكر المستحقين بالواو الدالة على الجمع. وذهب آخرون إلى أضيق من هذا وقالوا: لا بد أن تعطي كل صنف ثلاثة فأكثر، لأن الله قال إيش؟ للفقراء جمع، والمساكين جمع، وأقل جمع ثلاثة. ولكن هذا القول والذي قبله ضعيف، والصواب أنه يجوز أن تصرف في صنف واحد من أصناف المستحقين للزكاة. وفي هذا الحديث دليل على أن الزكاة تصرف في فقراء بلد الأغنياء، لقوله: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وقول كثير من العلماء، أن الزكاة لا تصرف إلا في فقراء البلد بلد الأغنياء، وذلك لأنهم أحق من غيرهم لقربهم، ولأن نفوسهم تتعلق بمال الغني أكثر مما تتعلق نفوس الأباعد، لأن الفقير يرى الغني بعينه يتصرف في المال، وعنده من زهرة الدنيا ما عنده، فيكون تطلعه إلى زكاة هذا الغني الذي عنده أكثر من تطلع من كان بعيدا عنه، فكان أحق. وقيل إن المراد بقوله على فقرائهم الجنس، الجنس يعني على الفقراء منهم أي من المسلمين في أي مكان كان. وهذا هو ظاهر كلام ترجمة البخاري رحمه الله، إلا أن القول الأول أحوط، أن تصرف الزكاة في بلد الأغنياء، إلا إذا كان هناك ميزة لصرفها في بلد آخر، مثل أن يكون للإنسان الغني أقارب محاويج في بلد آخر، أو يكون هناك بلد آخر أشد فقرا، أناس أشد فقرا فيعطيهم، أو في البلد الآخر أناس متميزون بكونهم طلبة علم ودعاة فتصرف له. أفهمتم؟ إذن لا ننقلها عن بلد الأغنياء إلا لسبب، وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى. ومن فوائد الحديث تحريم الظلم لقوله اتقي دعوة المظلوم، ومنها أن من أخذ من أهل الأموال زكاة زائدة على الواجب ولو بالوصف فهو ظالم. منين نأخذ ولو بالوصف؟ من قوله كرائم أموال. فكيف إذا أخذ أكثر بالعدد يكون أشد ظلما؟ مثل هذا صاحب الماشية عليه شاتان فأخذ منه تأشياء، هذا ظلم. عليه شاتان متوسطتان فأخذ من أطيب المال، هذا ظلم. ومن فائد هذا الحديث جواز دعوة المظلوم على ظالمه، ووجه الدلالة أنه ليس بين دعوته وبين الله حجاب، فهي عند الله مرضية، ولو كانت حراما ما رضيها الله عز وجل. ولكن هل للمظلوم أن يدعو على ظالمه بأكثر من قدر مظلمته أو بقدر مظلمته؟ الظاهر الثاني أنه ليس له أن يتجاوز. فمثلا لو ظلمه بعشرة ريالات فقال اللهم أعم عينيه وأصم أذنيه وأخرس لسانه وأزل ذكاءه وقوس ظهره، يجوز ولا ما يجوز؟ كم تسوى هذا؟ نعم شيء كثير. نعم، فليس للمظلوم أن يتجاوز مقدار مظلمته، لأنه إن فعل فهو ظالم. ومن فوائد هذا الحديث تفاوت الأدعية في وصولها إلى الله عز وجل، لقوله فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ومن فوائدها، من فوائد الحديث، أن دعوة الظالم غير مستجابة حتى لو كان والدا أبا أو أما. إذا كان ظالما، فلو أن الولد طلب العلم وقالت أمه يا بني لا تطلب العلم وهي لا تحتاج إليه، فعاندها وطلب العلم فدعت عليه، هل تستجاب دعوتها؟ لا تستجاب، بل ينكر عليها، لأنها بدعوتها على ابنها ظالم، والله عز وجل لا يحب الظالمين فكيف يجيبهم؟ وهذه مسألة يتخوف منها كثير من الناس، إذا فعل شيئا جائزا ووالداه لا يرضيان به وليس لهما مصلحة في تركه فيدعوان عليه، فنقول لا تخف، لأنهما إنما يدعوان سميعا بصيرا عليما جل وعلا، فما دمت لم تظلم فإنه لا يستجاب دعاهما عليك. أقرأ الترجمة عند البخاري عند الفتح.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر،
الفتح الأول هو موجود،
ها انتهى عند الجنائز
يا جنائز.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترده الفقراء حيث كانوا. قال الإسماعيلي: ظاهر حديث الباب أن الصدقة ترد على فقراء من أخذت من أغنيائهم. وقال ابن المنير: اختار البخاري جواز نقل الزكاة من بلد المال لعموم قوله فترد في فقرائهم،
لأن الضمير يعود على المسلمين، فأي فقير منهم ردت فيه الصدقة
المسلمين.
نعم. فأي فقير منهم ردت فيه الصدقة في أي جهة كان
صدقة.
نعم. فأي فقير منهم ردت فيه الصدقة في أي جهة كان فقد وافق عموم الحديث. انتهى. والذي يتبادر إلى الذهن من هذا الحديث عدم النقل، وأن الضمير يعود على المخاطبين فيختص بذلك فقراؤهم، لكن رجح ابن دقيق العيد الأول وقال إنه وإن لم يكن الأظهر إلا أنه يقويه أن أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر، فلا تعتبر في الزكاة كما لا تعتبر في الصلاة، فلا يختص بهم الحكم وإن اختص بهم في خطاب المواجهة. انتهى.
كلام ابن دقيق صحيح، لكنه لا ينطبق على هذه المسألة، لأن هنا خصصنا الفقراء فقراء البلد الأغنياء لتعلق نفوسهم بأموال الأغنياء التي عندهم، فليس مجرد تخصيص الأغنياء. ولا كلام صحيح ويشهد لما ذكرنا قبل قليل في مختاره شيخ الإسلام في حديث أبي بردة بن يار. نعم.
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فأجاز النقل الليث وأبو حنيفة وأصحابهما، ونقله ابن المنذر عن الشافعي واختاره، ولا صح عند الشافعية والمالكية والجمهور ترك النقل، فلو خالف ونقل أجزى عند المالكية على الأصح، ولم يجزئ عند الشافعية على الأصح إلا إذا فقد المستحقون لها. ولا يبعد أنه اختيار البخاري لأن قوله حيث كانوا يشعر بأنه لا ينقلها عن بلد وفيه من هو متصف بصفة الاستحقاق. قوله أخبرنا.
نعم.
انتهى. ترجمة.
الواقع أن ابن حجر رحمه الله حمد كلام البخاري على هذا فيه تمحن، كأنه يقول إن البخاري يريد ترد في الفقراء حيث كانوا من بلد الأغنياء، حيث كانوا من بلد الأغنياء، وهذا وإن كان محتملا لكنه خلاف الظاهر، بل ظاهر كلام البخاري رحمه الله أن المراد حيث كانوا، أي سواء كانوا في بلد الأغنياء أم في بلد آخر. على كل حال، القول الراجح في هذه المسألة أنه يجب إعطاء الزكاة في بلد الأغنياء، في فقراء بلد الأغنياء، إلا إذا كان هناك حاجة أو مصلحة فلا بأس بالنقل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة، وقوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. حدثنا حفص بن عمرو قال حدثنا شعبة عن عمرو عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان.
قوله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، هذه أي صدقات؟ الواجب الزكاة، وتزكيهم بها أي تزكي أخلاقهم، وتزكيهم أيضا من حيث أنهم صاروا أزكياء ببذل الزكاة. وصل عليهم أي يدعو لهم، وليس المراد صلاة الجنازة. إن صلاتك سكن لهم، يعني أنك إذا صليت عليهم صارت الصلاة سكنا تسكن النفوس وتهون عليهم ما أخذ من أموالهم، وهذا شيء مشاهد والله سميع عليم. يستدل بقول تطهرهم أن آل البيت يجوز أن يأخذوا الصدقة، لأن الصدقة ليست أوساخ الناس التي تزال بها ذنوبهم، والمسألة أعني أخذ صدقة التطوع لآل البيت فيها خلاف. نعم.
حدثنا حفص بن عمرو بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن عبد الله بن أبي أوفى قال:
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى.
هذه من بركة الإنسان أن يكون سببا لصالح أقاربه، وإلا من المعلوم أن الذي أتى بالزكاة واحد، لكن الدعاء يكون له ولآله أي أقاربه. وفيه دليل على جواز الصلاة على غير الأنبياء، نعم، لأنه قال صلي على آل أبي أوفى. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه لا تجوز الصلاة على غير الأنبياء إلا لسبب يبين أنها وجهت إلى غير النبي. السبب مثل الزكاة، إذا جاء الإنسان بالزكاة قلت اللهم صل عليه، هذا لا بأس به، أو اللهم صل على آله، هذا لا بأس به. أو إذا كان ذلك تبعا مثل قولنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذا تبع. ومنهم من قال إنها تجوز الصلاة على غير الأنبياء مطلقا إلا إذا جعلت شعار لشخص معين يخشى أن يتوهم الواهم أنه نبي، كما يقول اللهم صل على علي بن أبي طالب كلما ذكر اسمه، فإذا جعلها شعارا لشخص معين أوهم أن هذا الشخص نبي فهذا لا يجوز. وأما إذا لم تكن شعارا فلا بأس بها مطلقا. نعم نعم يا آدم. إيه هذا غلط، هذا يفعله الرافضة، يفعله الرافضة، وتعلم أن له نشاطا في نسخ كتب الحديث، فكانوا يقولون حتى في البخاري عليه السلام يزيدونه، وهذا غلط. بل نقول لعلي كما نقول لغيره رضي الله عنه، نعم حتى، نعم. لكن هل القائل صاحب السنة أو القائل من نسخ مؤلفه؟ ما ندري، رحمك الله. ثم إن بعض السنة، بعض السنة يكون مغمورا من قبل الشيعة، فيريد أن يروج الكتاب الذي يؤلف فيذكر مثل هذا الذي ذكرت، علي كرم الله وجهه، علي عليه السلام وما أشبه ذلك، ويقول أنا فعلته لمصلحة، وما دام علي رضي الله عنه يسلم عليه ويقال عليه السلام كما يقال على جميع عباد الله الصالحين فهذا ما أردت أن أفعل. لكن مع ذلك أرى أن لا يقال في علي رضي الله عنه إلا ما قيل في إخوانه، وهو الترضي عنه. نعم
كما خالف في مصلحة في مخالفة السنة،
نعم
في مصلحة
مخالفة السنة. والله هذه مسائل ترجع إلى 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 كل قضية بعينها. أي نعم.
مثل كلام الناس مثل علي، مثل كلام الناس بعض الناس
بعض. أي نعم. يزول ما في شك ويغلو. لا سيما أنه قد يكون عنده من العقيدة أكثر مما أظهر. نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم
اللهم
لا تمته حتى تريهم وجوه الإنسان.
نعم.
لم تكن لأمها ظالمة واستجيب لها.
لا، لأنه عاق، والعقوق من أكابر الذنوب.
لولا يقطع الصلاة ويرد
عليه. نعم.
لولا كان يقطع الصلاة.
أي معلوم. ولهذا إذا نادت الإنسان، إذا نادت الإنسان أمه وهو في نافلة وهو يعرف أنها تغضب من عدم الإجابة، وجب عليه يقطع الصلاة ويجي. ثلاثة. طيب.
باب ما يستخرج من البحر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس العنبر.
يقطع علينا أن يقال لماذا لم يذكر الصوم ولم يذكر الحج؟ أجب عنه البارحة، قلنا إن الصوم والحج لم يأتي وقتهما بعد. فإذا قال قال الزكاة، قلنا الزكاة يأتي وقتها من حين يسلم الإنسان، لأنه يبتدأ الحول من متى؟ من حين إسلام، فكان لا بد من ذكر الزكاة. نعم.
باب ما يستخرج من البحر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس العنبر بركاز، هو شيء دسره البحر. وقال الحسن: في العنبر واللؤلؤ الخمس، فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس، ليس في الذي يصاب في الماء. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه 1000 دينار فدفعها إليه.
ترجمة: ابن عباس يقول: ليس العنبر بركاز، هو شيء دسره البحر، يعني لفظه ودفعه، فليس بركاز. والركاز هو الذي يكون مدفونا في الأرض. وقول ابن عباس لا شك هو الصواب، بل هو متعين. وقال الحسن: في العنبر واللؤل الخمس، جعله كالركاز. ولكن رد عليه البخاري فقال: ليس، قال: فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس، ليس في الذي يصاب في الماء. نعم. انتهى الوقت. في سؤال بعد الآن؟ نعم، ما في سؤال. المراقب يقول: ما في سؤال يا صالح. نعم، ايش رفعت يا قبل الأذان؟ من يشهد لك؟
قبل الأذان ما في سؤال. أصل سليم سألت غير موضع السؤال.
نعم،
سليم سألت قبل أن تكتب الروايات.
احفظه لا تنسى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: باب ما يستخرج من البحر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس العنبر بركاز، هو شيء دسره البحر. وقال الحسن: في العنبر واللؤلؤ الخمس، فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس، ليس في الذي يصاب في الماء. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه 1000 دينار فدفعها إليه، فخرج في البحر فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار فرمى بها في البحر، فخرج الرجل الذي كان أسلفه فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبا، فذكر الحديث، فلما نشرها وجد المال.
شاهد في هذا، شاهد هذا الحديث أن يمكن لعله ذكر الحديث عندك في الشرح.
يقول: وقال ابن المنير: موضع الاستشهاد منه أخذ الرجل الخشبة على أنها حطب، فإذا قلنا إن شرع من قبلنا شرع لنا، فيستفاد منه إباحة ما يلفظه البحر من مثل ذلك مما نشأ في البحر أو عطب، فانقطع ملك صاحبه، وكذلك لم يتقدم عليه ملك لأحد من باب أولى.
من واضح، لأن الخشب في الغالب إنه مملوك، ليس مما يستخرج من البحر.
العين.
نعم.
يقول: الكلام في هذا الحديث على أنواع. الأول في جهة إيراد هذا الحديث في هذا الباب، فقال الإسماعيلي: ليس في هذا الحديث شيء يناسب الترجمة، رجل اقترض قرضا فارتجع قرضه. وكذا قال الداودي: حديث الخشبة ليس من هذا الباب في شيء. وأجاب عن ذلك من ساعده ووجه كلامه منهم عبد الملك، فقال إنما أدخل البخاري هذا الحديث في هذا الباب لأنه يريد أن كلما ألقاه البحر جاز التقاطه ولا خمس فيه إذا لم يعلم أنه من مال المسلمين، وأما إذا علم أنه منه فلا يجوز أخذه، لأن الرجل إنما أخذ خشبة على الإباحة ليملكها فوجد فيها المال، ولو وقع هذا اليوم كان كاللقطة، لأنه معلوم أن الله تعالى لا يخلق الدنانير المضروبة في الخشبة. قلت ينبغي أن يقيد عادة، لأن قدرة الله تعالى صالحة لكل شيء عقلا.
أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.